الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول ربنا جل ذكره في سورة التكوير: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلا أقسم بالخنس. تقدم لنا معنى الخنس، وأنها النجوم التي تخنس أو تخنس أي تغيب أو تختفي عن الأنظار إذا طلعت الشمس. الجواري التي تجري في السماء الكنس حتى تغيب في كناسها، وهي يعني شبهت بالغزال التي تجري تدخل في شيء يخفيها. فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس. والليل إذا عسعس، المفسرون منهم ما قال عسعس أي أقبل، ومنهم ما قال عسعس أي ذهب، وهو يعني هذه الكلمة من يسمونها من الأضداد، تطلق على الإقبال والإدبار. والليل إذا عسعس يعني إذا حل بظلامه أو إذا أدبر. والصبح إذا تنفس، فأقسم الله تعالى بهذه الآيات العظيمة من النجوم الثابتة والسيارة، من الليل إذا حل بظلامه هذا يكون بغروب الشمس، والصبح إذا تنفس يعني ظهر شع نوره وحصل به النشاط، حصل به حركة وطلب الرزق. هذه من آيات العظام تدل على قدرة الله وعلى رحمة الله جل وعلا. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فالإنسان بحاجة إلى سكن وبحاجة إلى عمل، حياته لا تستغني عن هذا وهذا، يحتاج إلى عمل لطلب الرزق وقضاء الحاجات التي لا يستغني عنها أبدا. ثم إذا تعب من العمل يحتاج إلى سكن وإلى ليل يقطع عنه التعب ليقوم من الغد نشيطا يباشر أعماله. فالله تعالى جعل الليل سكنا مناسبا للسكن، فيه الظلام الذي يلف الأرض ويحصل به الهدوء، تنقطع الأصوات ويحل الظلام فيرتاح الإنسان وينام ويذهب عنه التعب. ثم يأتي الصباح منيرا مشرقا يناسب الحركة والذهاب والإياب وقضاء الحاجات. فهذه من النعم، والله تعالى يعني بيّن أنه لو شاء لجعله ليلا دائما، ولو شاء لجعله نهارا دائما، وذهبت هذه المصالح. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا أي دائما مستمرا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. فهل نحن نشكر؟ هل نحن الآن يعني نستشعر هذه النعمة؟ وإلا أننا تعودنا، جاء الليل جاء النهار، متى تغيب الشمس متى تطلع الشمس، والأمر عادي، ما يشعر الإنسان بهذه النعمة. لماذا؟ لأنه تعود عليها سنين طويلة، والشمس تشرق ثم تغرب، والليل يأتي ويعقب النهار وهكذا. فالإنسان إذا تعود على نعمة مهما كانت عظيمة فإنه يقل الإحساس بهذه النعمة، وإذا قل الإحساس قل الشكر، لأن الشكر مربوط بها بالإحساس. ولذلك تجد مثلا أن الأولاد، أولاد مثلا الرجل والمرأة، يقل برهم لوالديهم لأنهم يقل إحساسهم بالمعروف. لكن لو عزمك شخص يوم واحد ووضع لك طعاما من غداء أو عشاء تحس بالمعروف وتشكر وأكرمك الله وكذا، وتدعو له وتشعر بمحبة له وشعور بالمعروف والإحسان، وتحاول أن تكافئه بعزيمة أخرى وكذا، مع أنه أطعمك طعاما واحدا. لكن تجد الولد مهما كبر 20 أو 30 يأكل في بيت أبيه في اليوم 3 مرات أو أكثر، وينام ويدخل ويخرج، يأتي بضيوفه وكذا، ولا وكأن شيئا لم يكن. ما يمكن يعني يقول لأبيه أكرمك الله ولا جزاك الله خير ولا كذا، ما يشعر بالإحسان. لماذا؟ لأنه تعود عليه من حين ولد وهو في هذا البيت، آكل شارب ساكن لابس ملبى له كل شيء، فلا يشعر بقدر هذه النعمة. لكن لو عزمه صديق أو زميل أو أهدى عليه سندويش بريال وبريالين قاعد يتشكر، طيب أبوك أطعمك كل يوم، ما تحس بالنعمة، لأن كما قيل كثرة الإمساس تقل الإحساس. فالله تعالى في القرآن يذكرنا دائما بهذه النعم لئلا نغفل. إذا غفلنا تعودنا هذه النعم، كيف نشكر ونحن في غفلة عن هذه النعمة؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء المساء قال أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. اللهم يسألك خير هذه الليلة وخير ما بعد، أعوذك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعد، إلى آخر الحديث. يحمد الله، يثني على الله أنه هو الذي جاء بالمساء أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله. فهذا من الأوراد، أوراد الصباح والمساء، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له. فالقرآن والسنة تربي المسلم على عدم الغفلة، استشعار النعم، يبقى قلبه حيا نابضا بحب الله وحمده وطاعته وعبادته. إذا أظلم عليك الليل شكرت بلسانك أمسينا وأمسلمك الله والحمد لله، طيب بقي الشكر بأفعالك. فإذا سهر الإنسان على المحرمات وآلات له، وربما أنه ضيع الصلاة، صلاة العشاء ما صلاها وصلاها في البيت، والرجل مثلا صلى والفجر ما صلى، هل شكر هذه النعمة؟ ما شكر، ولو قال الحمد لله مرارا، لأن الشكر لابد أن يكون بالقلب، يعرف النعمة ويمتلئ قلبه حبا لله وينهج بلسانه ويشكر بجوارحه. وهذا أعظم أنواع الشكر الثلاثة، الشكر بالفعل والجوارح، هو الغاية والنتيجة المحصلة من النعم. أنه إذا أنعم عليك إنسان مثلا أكرمك، قلت أكرمك الله، هذا طيب، لكن تمام الشكر أن ترد إليه معروفة بعزيمة أو بهدية أو ما شابه ذلك، فهذا هو تمام الشكر. فالمؤمن الشاكر هو الذي إذا جن عليه الليل فعل ما أمر الله به وترك ما نهاه الله عنه، وربما يزيد من الأعمال الصالحة المستحبة من صلاة في الليل أو قراءة أو ما شابه ذلك من الأعمال الصالحة. والله تعالى أقسم بهذه الآيات ليلفت أنظار العباد إلى أنها أمور عظيمة، وإن كان الناس تعودوا عليها لكنها أمور عظيمة تدل على كمال قدرة الله وعلى تمام رحمته جل وعلا. أقسم على ماذا؟ على أمر عظيم، إنه أي القرآن الكريم لقول رسول كريم، لقول رسول كريم. من هو الرسول؟ بينه ذي قوة عند ذي العرش مكين، وهذا وصف جبريل عليه السلام. طيب أليس القرآن كلام الله؟ الجواب بلى. فكيف نسب إلى جبريل؟ نقول نسب إليه مبلغا لا منشئا، والكلام ينسب إلى القائل المبتدئ المنشئ وينسب إلى المبلغ، ينسب إلى هذا وهذا. ولكن هنا يعني إثبات إلى جبريل عليه السلام ليس فيه إشكال، ومعلوم من السياق من نفس الآيات أنه ليس قول جبريل ابتداء، لأنه وصفه برسول، والرسول هو الذي يبلغ ما أرسل به. فما دام وصف بهذا الوصف إنه لقول رسول، معناه أنه ليس منه شيء، وإنما هو يبلغ قول الذي أرسله. هذا دليل. الدليل الثاني أن الله تعالى نسبه إلى محمد صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى فلا أقسم ما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تذكرون، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. فهنا الوصف أو النسبة في هذه السورة سورة القلم لمحمد صلى الله عليه وسلم، وقال إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، لأن الذي وصف بأنه شاعر ومحمد عليه الصلاة والسلام وليس جبريل، إذا نسب مرة لجبريل ونسب مرة لمحمد عليه الصلاة والسلام، فهذا دليل على أنه ليس قوله ابتداء، لو كان قول جبريل ابتداء ما وصف بأنه قول محمد والعكس عليه الصلاة والسلام، فهو قول الله جل وعلا لكنه نسب لجبريل مبلغا، وكذلك إلى محمد عليه الصلاة والسلام مبلغا، يعني ردا على المشركين الذين زعموا أنه أساطير الأولين وأن محمدا عليه الصلاة والسلام لم يتلقاه عن جبريل ولا عن الله، بل أنشأه من قبل نفسه أو أخذه من أساطير الأولين، قالوا إنما يعلمه بشر، نسبوا إلى قول نصراني كان قينا بمكة، فقال تعالى رد عليهم لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، هذا رد على هذه المزاعم، أنه قول رسول منسوب إلى محمد مرة أنه بلغه، ومعلوم إذا قيل قول رسول والمراد محمد عليه الصلاة والسلام أنه لم يقله من عنده، وإنما هو رسول يبلغ رسالة من أرسله، إذن هذا شهادة للقرآن بأنه كلام الله جل وعلا، وشهادة لمحمد وجبريل عليه الصلاة والسلام أنهم لم يقولوه من عند أنفسهم، حتى يطمئن المؤمن إلى القرآن ويثق به ويأخذه بقوة ويستجيب بما فيه من الأوامر والنواهي ويصدق ما فيه من الأخبار حتى يسعد في الدنيا والآخرة. أما إذا شك الإنسان فإنه لن يقوم بالأوامر، الأوامر كثيرة وفيها مشقة، إذا كان عنده تردد لا يمكن يقوم بالأوامر بقوة ونشاط، يقول الله أنا ممكن أفعل لكن ما أدري، يمكن يكون غير صحيح، ما أنا متأكد أنه كلام الله ولا لا، ولكن الحمد لله المسلمون لا يشكون بالقرآن لأن الأدلة قاطعة ظاهرة لا يغتاب فيها مؤمن، فيأخذ المسلم بقوة وبإيمان جازم ليس عنده شك البتة في أنه كلام الله تبارك وتعالى. ثم وصف جبريل عليه السلام بقوله ذي قوة عند ذي العرش المكين، ولا شك أن جبريل له قوة هائلة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى جبريل له 600 جناح، يعني 600 جناح، تخيل يعني 13 20 100 200 300، يعني ما تستطيع تخيل يعني مخلوق واحد له 600 جناح لمخلوق واحد، هذا يعني صعب تصوره، ولذلك لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم على شجاعته وقوته، النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول أنس أشجع الناس، ولما ظهر له جبريل تبدله أول مرة خر مغشيا عليه عليه الصلاة والسلام من هول ما رأى، يعني ما استطاع أن يتحمل هذا المنظر، لأنه سأل جبريل أن يراه على صورته التي خلقه الله عليها، لأنه كان يأتي في صورة رجل، مرة دحية الكلب مرة رجل آخر، فتاقت نفسه أن يراه كما هو، فقال أدعو ربك، أنا بأمر الله، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه، فطلع عليه جبريل إلى الأفق، صار يتبدى له ويظهر ويرتفع باللون الأخضر حتى سد الأفق، يعني ما يرى شيئا في السماء من عظم الخلق، فخر النبي صلى الله عليه وسلم مغشيا عليه، في رواية مغشيا عليه وفي رواية أنه سقط ولم يغمى عليه، لكن المقصود أن الروايات تجتمع على أنه سقط على الأرض عليه الصلاة والسلام ورجع خائفا يقول دثروني دثروني، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يتماسك لهذا المنظر الهائل فكيف بغيره، فهذا يدل على أنه خلق عظيم فوق ما تصوره الإنسان، النبي عليه الصلاة والسلام طلب الرؤية وكان يتوقع أنه يراه، يعني عنده استعداد، يعني ما فوجئ برؤيته بالصورة الملائكية، ومع ذلك ما استطاع أن يثبت لهول ما رأى فخر على الأرض فكيف بغيره. هذا يدل على أن الله جل وعلا يعني له من القدرة على الخلق والإبداع ما لا تحيط به العقول جل وعلا. إذا كان هذا جبريل وخلق من خلق الله فكيف بالله جل وعلا؟ ولكن قوله جل وعلا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. كيف يجعل له ولد وصاحبة شريك ويجعلون له هذه الشركاء وهي من خلق من خلقه سبحانه وتعالى عما يشركون؟ يعني إنسان لو جعل خادم لك كلكم عبيد كلكم مخلوقون لكن قال هذا الخادم الذي لا يملك شيئا هو شريكك في هذا المصنع أو هذه التجارة ترضى ولا ما ترضى؟ ما ترضى. الله تعالى كيف يرضى أن يجعل له شريكا من خلقه وهم لا شيء؟ هو الذي خلقهم والذي يحييهم والذي يميتهم كيف يجعل له شريك جل وعلا وهو الواحد القهار؟ لكن هذا دليل على أن العباد ما قدروا الله حق قدر ولا عرفوا. يعني مهما كان الإنسان من العلم بالله إلا أنه لا يحيط به علمه ولم يصل إلى معرفة صفات الله على ما هي عليه. لكن المؤمن يعظم الله على حسب ما يبلغه عقله إلا ما يعني يصل إلى الحقيقة أبدا، لكن يقرأ الآيات والحديث فيقوم في قلبه تعظيم معين قدر ما يفهم، وإلا في الأمر فوق ذلك. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بالله ويخبر أنه لا يحصي ثناء على الله لما يستطيع أن يأتي بجميع صفات الكمال أنه ما يعرفها. مهما عرف صفات الكمال فيبقى صفات عظيمة لا تعد ولا تحصى لا يعرفها أحد من الخلق. ولذلك قال جل وعلا ولا يحيطون به علما، يعلمون لكن ما يحيطون. أعلمهم الله أنه الواحد أنه له وجه وأنه له عينان ويد وقدم وساق وبقية الصفات، لكنهم لا يحيطون بجميع صفاته جل وعلا. لكن المؤمن إذا تفكر في مخلوقات الله يعني يكفيه ذلك، وهذا الخلق هذا الخلق الهائل الله الذي خلقه وهو عليه هين جل وعلا فكيف به سبحانه. نسأل الله جل وعلا يرزقنا محبته وتعظيمه وحسن عبادته.